بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في سائل يقول بعض الناس يحذرون من المشايخ ويقولون انهم علماء السلطة علماء السلطة. يقول هذا منهج اهل البدع، اذا ارادوا ان يوقعوا الناس في بدعهم حالوا بينه وبين اهل العلم، وليس من يزكي كل العلماء، العلماء يختلفون، منهم من يكون عنده بعض الاشياء بعض التقصيرات وبعض الأمور، فالعالم كغيره من البشر يخطئ ويصيب وليس أحد معصوم، لكن الإنسان يتحرى الراسخين في العلم أن يثق بعلمه ودينه ويتعلم منه ويستفتيه وينتفع بآراء فتاويه، وليس من هذا الإنسان يدعي العصمة لأحد من أهل العلم. لكن بالجملة العلماء علماء السنة والجماعة الراسخون في العلم هؤلاء كالنجوم يهتدى بها، وإذا حيل بين الناس وبين العلماء سهل إغلال الناس، لأن هذا كالذئب الذي ينحي الشاة عن القطيع وعن الراعي من أجل يفترسه، فهذه شبهة وفتنة عظيمة. إذا أراد أهل البدع أن ينفردوا بالأمة وأن يضلوها شككوها في أهل العلم ويتصيدون زلات العلماء. وما من عالم إلا له زلة، لأنه بشر، كل بني آدم خطأ، فلان قال كذا، فلان فعل كذا، وفلان يقول كذا، يجمعون زلات العلماء يزهدون الناس في العالم. قد تكون هذه اجتهادات، مثلا أفتى بفتوى هو معلوم أن اجتهد ورأى أن الصواب في هذا القول، فيقول شوف هذا كيف يفتي، هذا يقول كذا يقول كذا، يجمعون زلات العلماء حتى يزهدوا الأمة في علمائهم، ثم يبدون هم يقودونهم، وهم لا علم ولا حلم. الواجب على المؤمن أن يستمسك تمسك بالجماعة، يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يستفيد من علمائهم حتى يكون على الجادة. بسم الله التوفيق مع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الجمعة. وعن عبد الله قال سمعت رسول الله، وعن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم جمعة فليغتسل. يعني هذا الحديث فيه مشروعية الغسل صلاة الجمعة، واختلف العلماء رحمه الله في حكم الغسل هل واجب أو مستحب، والراجح أنه مستحب وهو قول جمهور أهل العلم. وصح وأقوى دليل يدل على عدم الوجوب ما سيذكره المؤلف رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ ثم أتى الجمعة إلى آخر الحديث، فهذا يدل على أن الغسل ليس بواجب. يقول من توضأ ثم أتى الجمعة، وذكر بقية الحديث سيأتي إن شاء الله في حديث الجمعة، هذا يدل على عدم الوجوب. أما الحديث في الأمر فإنه محمول على الاستحباب، هذا هو الصارف للوجوب من الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب. وفيه قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالتفصيل، وهو قول جيد، أن من كان بعيد العهد بالغسل وتوجد من الرواح الكريهة فإنه يجب عليه أن يغتسل، ومن كان قريب العهد كان نظيفا قد اغتسل قبل يوم أو يومين فإنه يكون مستحبا في حقه، لأن العلة معقولة، وهي ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فوجد ريحا، وكان الناس يأتون من العوالي يشون في الغبار فيخرج منهم الريح، فقال عليه الصلاة والسلام: لو اغتسلتم ليومكم هذا، لأنه وجد الريح، إن راحت العرق راحت السنان، هذا لا شك أنه يؤذي المصلين، يؤذي الملائكة، ويحرم على الإنسان أن يأتي بالرواح الكريهة. فمن كان بعيد العهد بالغسل وتوجد منه الروائح كريهة أنه يجب عليه، لأن هذا الحديث ولقوله عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما بصلا فلا يقربن مسجدنا، ولا فرق بين رائحة الثوم أو البصل أو الكراث أو الدخان أو العرق، كلها روائح كريهة مؤذية يجب على من كانت فيه أن يزيلها. إذا كان الإنسان فيه روائح العرق لبعد عهده عن الغسل وجب عليه أن يغتسل وأن يزيل هذه الروائح. وعن عمر رضي الله عنه أنه بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر رضي الله عنه أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضعت. قال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذا الحديث استدل به كل من الطائفتين، استدل به من يرى الوجوب واستدل به من يرى الاستحباب. من يرى الوجوب يقولون إن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان رضي الله عنه ترك الغسل، هذا يدل على الوجوب. قال والوضوء أيضا، ألم تسمع أو ألم تسمع أن رسول الله، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، كان يأمر بالغسل. قالوا عمر يعني أنكر على عثمان الوضوء. ومن يرى الاستحباب يقول لو كان واجبا لما ترك عثمان رضي الله عنه، لو كان واجبا لما ترك عثمان رضي الله عنه. عثمان يعني أجل من أن يترك واجبا، لأن ترك الواجب يأثم صاحبه، يعني يكون آثما بترك الواجب. لكن يمكن يستدل يعتبر أن عثمان رضي الله عنه أنه شغل حتى سمع النداء، الأذان الأذان الثاني، لأن في عهد عمر لم يكن فيه الأذان واحد وهو الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب. عثمان رضي الله عنه شغل كما في كما قال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، يعني انشغل، والناس ليس عندهم ساعات في ذلك الوقت، فانشغل في أمر من الأمور ففوجئ بسماع الأذان ورأى أن وجوب التبكير ألزم من وجوب الغسل. مثلا قد نقول عثمان رضي الله عنه يرى الوجوب وجوب الغسل، لكن السعي للجمعة بعد الأذان الثاني أيضا واجب وهو المقصود. رأى عثمان رضي الله عنه أن يسعى ولا يشتغل بالغسل، الغسل يحتاج إلى وقت ويتأخره عن الحضور. إذن هذا الحديث ليس فيه دليل واضح على الوجوب ولا عدم الوجوب، يعني الأقرب أنه دليل على الوجوب، لكن نقول كل الأحاديث اللي فيها الأمر كهذا الحديث، حديث قبله حديث أبي سعيد رضي الله عنه فهو أقوى دليل على الوجوب، حديث أبي سعيد رضي الله عنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك يمس من الطيب ما قدر عليه، هذا أقوى دليل على الوجوب. لكن أقول كل هذه الأحاديث التي فيها الأوامر مصفوفة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه من توضأ ثم أتى الجمعة. حديث سمرة أيضا صارف لو ثبت، لكن من رواية الحسن عن سمرة وفيه الخلاف المشهور أن الحسن مدلس وقد عنعنه، لكن لو ثبت لكان أوضح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا، في حديث سمرة من توضأ من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته، ومن اغتسل فالغسل أفضل. واضح في عدم الوجوب، لكن نقول هذا الحديث فيه ضعف، يكفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم من توضأ ثم أتى الجمعة. ويعني أحسن الأقوال قول ابن تيمية رحمه الله بالتفصيل، لو كان يوجد منه روائح كريهة وجب عليه، يعني يجب الإنسان يزيل الروائح الكريهة ويأثم إذا جاء بروائح تؤذي المصلين، إذا كان ليس بروائح كريهة فالغسل على سبيل الاستحباب مثل الطيب، يعني يغتسل تنظف يلبس ثياب الحسنة ويتطيب كل هذا على سبيل الاستحباب. وفي أيضا الإنكار على من خالف ولو كان من الكبار. عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان رضي الله عنه أمام الناس، يعني لم يسكت ويكلمه بينه وبينه، لا أنكر عليه على المنبر أي ساعة هذه، لأن عثمان رضي الله عنه يقتدى به. فعمر رضي الله عنه ينكر عليه لئلا يعتاد هذا الفعل والناس ينظرون إلى الخلفاء. وعثمان رضي الله عنه من 10 المبشرين بالجنة، وهو من فاضل الصحابة رضي الله عنهم، هو الثالث في الفضل، بكر ثم عمر ثم عثمان. فرأى عمر رضي الله عنه أن عثمان يقتدى به وراد ينكر عليه، لا لهوانه عليه بل لعلوم منزلته، يعني كأنه يقول لا يليق منك يا عثمان هذا الفعل، لأنك من الكبار ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القدماء في الصحبة من بشريب الجنة، ففعلك هذا يقتدي بغيرك، فلا بأس أن ينكر على من خالف علنا. العلماء يقولون إذا فعلت المعصية علنا وجب الإنكار علنا، وإذا فعلت خفية وجب الإنكار خفية. إذا استعلن صاحب المعصية بمعصيته، لكن ليس معناه أن عثمان عصى، لا، عثمان اعتذر بينه لم يتعمد التأخير، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه بهذا الفعل أظهر عذر عثمان رضي الله عنه، لأن الناس لا يدرون أو لا يعرفون عذر عثمان رضي الله عنه، فيرونه جاء متأخرا، فقد يساء بالظن من جهة، قد يقتدى به من جهة أخرى. فإنكار عمر رضي الله عنه كأنه لإظهار عذر عثمان رضي الله عنه، اعتذر أمام الناس وأنه لم يتعمد التأخير، غفلة، غفل، شغل ببيع أو شراء أو بعمل وغفل عن الوقت حتى سمع الأذان، ولم يتعمد مرة واحدة ولم يتعمدها فبين عذره. فهذا يعني فيه مصلحة حتى لعثمان رضي الله عنه أنه صار الإنكار سببا لذكر العذر حتى يعذر به رضي الله عنه. وهذا هو يعني والله السبب الذي جعل عثمان رضي الله عنه يسن الأذان الأول، أنه حصلت له هذه القضية وأنكر عليه عمر أمام الناس وتأثر بهذا، ولما ولي الخلافة سن الأذان الأول من أجل أن ينتبه الناس ولا يقع أحد فيما وقع فيه، لأن الناس كما هو معلوم ليس عندهم ساعات يضبطون بها الوقت، فمن لم ينظر إلى الشمس وينتبه قد يفشاه الوقت فيؤذن مؤذن ولا يتمكن من الوصول إلى المسجد إلا بعد فوات الخطبة أو جزء منها، يحتاج أن يرجع من السوق إلى البيت يتوضأ ثم يذهب إلى المسجد، يحتاج إلى وقت. والخطب في ذلك الوقت لم تكن طويلة، خطب الخلفاء كانت قصيرة على السنة، يكون كل الخطبة خطبتين من 10 دقائق ربع ساعة، ليست طويلة، فما يصل المسجد حتى تنتهي خطبة أو تكاد. فرأى عثمان رضي الله عنه أن الناس بحاجة للأذان الأول فسنه، وعليه عمل المسلمين إلى يوم هذا. ولا يقال أنه بدعة كما قال بعض السفهاء الجهال، هذه بدعة لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلون بالأحاديث من أحدث في هذا في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن أقول هذا جهل وسفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، شهد لهم بالهداية، الخلفاء الراشدين الرشد والهداية، الراشدين المهديين بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنة الخلفاء وشاهد لهم بالرشد والهداية، فكيف يقال له بدعة؟ هذا مصادمة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن توجيه هذا أن نقول إن عثمان رضي الله عنه رأى أن الناس بحاجة، كثروا وتفرقوا تسعة المدينة وكثرة الأشغال وضعف إيمان الناس أيضا, أن لا يأتي على الناس زمان بعد شر منه, فلا يزال الناس في ضعف وانشغال بالدنيا. فراى عثمان رضي الله عنه أنه في زمانه دعت الحاجة للأذان الأول, وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنه لم تدع الحاجة لقلة الناس وقلة مشاغلهم ولحرصهم على الخير والتذكير, هذا على سبيل يعني هذا من باب الحاجة, أنه لم تدع الحاجة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يسنه, ودعت الحاجة في عهد عثمان رضي الله عنه فاجتهد وسنه, ووافقوا عليه المسلمون وأجمعوا عليه عملا على مر العصور. فمن ادعى أنه بدعة فهذا جهل وسفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ قال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا, والوضوء بالنصب أي فعلت الوضوء أيضا, ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ إذا جاء معروف أنه إذا أراد, إذا جاء يعني إذا أراد المجيء. هذا في جواز كلام الإمام مع بعض الحاضرين, هذا لازم, المحرم أن يتكلم المأموم مع شخص آخر, أما إذا كلم المأموم الإمام فهذا جائز لأمر. فعثمان رضي الله عنه تكلم مع عمر وعمر رضي الله عنه تكلم معه, فمخاطبة الإمام أو الإمام يقطع الخطبة لأمر عارض هذا لا بأس به, محرم أن يتكلم المأموم مع مأموم آخر, هذا هو المنهي عنه. أما تكلم المأموم مع الإمام فلا بأس للحاجة, كما قال ذلك الرجل يا رسول الله انقطعت السبل, قال يا رسول الله هلكت الأموال وقطع السبل فادعوا الله أن يغيثنا, خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب ولم ينكر عليه بل دعا عليه الصلاة والسلام واستسقى, وفي هذا أيضا عمر رضي الله عنه خاطب عثمان, عثمان تكلم مع عمر رضي الله عنه, هذا كله جائز لأنه ليس في انشغال عن الخطبة, هذا كلام مع الإمام وليس في انشغال عن الخطبة. باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمر به. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واجب الأصل أن واجب تدل على الوجوب الذي يأثم تاركه, لكن نقول إنه مصروف فيكون معنى واجب أي متعين متأكد, فلا نقول إن غسل الجمعة سنة فقط بل نقول إنه سنة مؤكدة ولا ينبغي تركه, لكن لا يصل حد الوجوب الذي يأثم تاركه, إذا نقول هذا الحديث مصروف واجب هذا الأصل لكنه مصروف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي, يعني العوالي من القرى التي حول المدينة, بعض العوالي بينها وبين المدينة 4 أميال كما جاء بعض الروايات, 4 أميال قرابة 7 كيلو من 6.5 إلى 7 كيلو, هذه مسافة طويلة, الإنسان يمشي حوالي 7 كيلوات على قدميه, فلا شك أنه سيعرق في هذا المشي الطويل, سيعرق ويصيب الغبار فيخرج منه الريح, لكن إذا كان حديث العهد الغسل حتى لو عرق لم تخرج منه الرواح الكريم. ينتابون جمعة من منازل من العوالي فيأتون في العباء, يعني العباء هي ملابس الصوف, وجاءت في رواية يمشون في الغبار, كلها صحيحة في العباء والغبار، ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، ريح الصوف مع ريح العرق تكون ريحة كريهة. إذا لبس الصوف وتبلل بالعرق فإنه يخرج منه رائحة كريهة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وعنها قال رضي الله عنها قالت: كان الناس أهل عمل، يعني يعملون في المزارع، معروف أن الشخص الذي يكدح في المزرعة وفي الشمس أنه يعرق، يوجد منه الريح الكريهة، يتأكد الغسل في حقه. كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، يعني خدم يكفونهم العمل، فكانوا يكون لهم تفل، يعني الرائحة كريهة، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. هذه الحديث نصت على العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهنا العلة منصوص عليها في هذه الحديث، فالحكم يدور معه، إن وجدت ووجد الحكم والوجوب، وإن تخلفت تخلف الحكم. وفي أيضا أن الإنسان إذا وجد من رائحة كريهة ولوحظ عليه فالواجب عليه أن لا يغضب، لأن كثيرا من الناس إذا لوحظ عليه يا أخي في رواح في الأبط ولا في الفم يغضب، وقد تكون قطيعة بينه وبين من نصحه، يقول يعني أنا قذر، أنا كذا. يعني كل إنسان يوجد من الرائحة كريهة، هذا خلق الله وليس عيبا في الشخص، لأن يعني هذا الذي خلق الله عليه العباد، وأمروا بإزالة هذه الروائح، ما في بأس، هذا ليس شذوذا. كل إنسان إذا لم ينتف الإبطين وعرق ما لا يحصل، وجم راحة السنان هي موجودة في كل الناس، الذكور والإناث في حد سواء، فلا يأنف الإنسان من شيء فطره الله عليه، يجب عليه أن يعالج هذه الروائح. كل إنسان يأكل الطعام ولا يستاك سيوجد منه الروائح الكريهة، هذا ليس عيبا، هذا خلق الله، فإذا لوحظ عليه قال: جزاك الله خيرا، رحم الله امرئنا هدى إلي عيوبي، كما قال عمر رضي الله عنه. الواجب أن يفرح، لأن يعني هذا ناصح. وكثير من الناس يتضايق منك بسبب هذه الروائح الكريهة، ولكنه لا يجترع أن يلاحظ عليك، لأنه يعني يخشى أن تغضب تكون قطيعة فيسكت، لكن الذي لاحظ عليك أهدى إليك هدية ثمينة، أنه صار سببا في إزالة هذه الروح الكريهة، أن تأذى منها الملائكة، تأذى منها البشر بنو آدم. وجاء في الحديث: إن أفواهكم مجاري للقرآن فطيبوها بالسواك. الملك يتلقف القرآن، كما جاء أيضا عند بزار أن يتلقف القرآن من القارئ حتى يضع فاه على فيه، فلا يزال يدنو حتى يضع فاه على فيه. فهذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يطيب فاه بالسواك، يسوك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوك لأسنانه ولسانه، كما في حديث غير مشعبة قال: رأيت السواك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك على لسانه، لأن اللسان يجتمع فيه بقايا الطعام، فإذا طال الوقت خرجت راحة كريهة. فإذا استاك الإنسان على الأسنان جميع الجهات واللسان لا يكاد يوجد ريح، كذلك الخلال يتخلل، يزيل قطع اللحم، قطع بواقي الطعام التي بين الأسنان، هذه يحرص عليها أيضا، لأن بواقي الطعام هذه تصدر روائح كريهة. فإذا زال هذه البقايا بالتخلل والسواك بأي طريقة، سواء بالسواك ولا بالفرشة المعجون ولا بأي وسيلة، ذهبت هذه الروائح. الإبطين ينتف الإبط ويضع الأشياء التي تزيل الروائح، تقطعها وهي موجودة معروفة، فتزول هذه الروائح، ويتعهد نفسه بالغسل أقل شيء في الأسبوع مرة، كما سأتي في الحديث: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل برأسه وجسده. وجاء في رواية: يوم الجمعة، هذا أقل شيء، يغتسل من الجمعة إلى الجمعة. ولا يجوز أن يتأخر عن الغسل أكثر من هذا، لأنه في الغالب إذا تأخر أكثر من أسبوع ستخرج من الروائح الكريهة. باب الطيب والسواك يوم الجمعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم أي بالغ، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وهذا أيضا مما يقوي عدم الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الغسل والسواك والطيب، ولا قائل بوجوب السواك. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولم يأمر، فالسواك سنة ولا قائل بوجوبه، مع أنه قرنه بالغسل. غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم وسواك. ما معنى السواك؟ يعني والسواك واجب كذلك، يعني هذا جمع بين هذه الأمور الثلاثة. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك أي واجب، ويمس من الطيب ما قدر عليه كذلك واجب، يعني جمع معها. ولا أحد يقول بوجوب السواك والطيب، دل على ان كلها من باب النظافة والكمال لشهود هذه الصلاة. وصلاة الجمعة تختلف عن صلاة العيد. صلاة العيد لم يصح فيها حديث في وجوب الغسل، لأن صلاة تكون في أول النهار، وصلاة الجمعة تكون بعد الزوال عند اشتداد الحر. فصلاة العيد في الغالب أن المصلي لا تدرك من الروح الكريهة لأنها في أول النهار، أما صلاة الجمعة فهي في وسط النهار عند اشتداد الحر. ولذلك لم يصح حديث في وجوب الغسل لصلاة العيد، ورد حديث لكن ضعيف. ويمس من الطيب ما قدر عليه، هذا يدل على أنه إذا قدر على أكثر من نوع من أنواع الطيب أنه ينوع، يعني طيب بنوع نوعين ثلاثة على الوجه الذي لا يشق عليه أو لا يكون فيه يعني روائح زائدة. وروائح الطيب إذا زادت خص بعض الأنواع قد تؤذي، ليس طيب المعقول بالبخور بالعود، أنواع من الطيب تكون طيبة ولو تنوعت تكون معقولة، روائح طيبة تكون موزونة، لأن بعض الأطياب تكون رخيصة يشير قرب 5 ريالات فيها مواد كيماوية ضارة، روائح تفوح قوية لكنها ضارة تسبب الحساسية وتؤذي. فبعض الناس يتحمس مسكين يشتري طيب 5 ريالات ويبدأ يصبصب الطيب ويأتي يشم من 5 أمتار ولا من 7 أمتار رائحة قوية جدا وسيئة، فيتضايق من بجواله. وإذا قالوا شيخ لا خذيها الطيب، ليس كل طيب طيب، ولا لا، في طيب 5 ريالات القارورة، فيه طيب القارورة ب1000 وأكثر كلها طيب، ليس لأنه كل طيب يكون حسن، فيها طياب جيدة وحسنة وطيبة وليس لها ضرر، وفيها طياب سيئة والله فيها مواد كيماوية فواحة وهي ضارة تسبب الحساسية وتؤذي، رائحتها صارخة ومتعبة. لكن بعض الناس ما يميز، يجد هذه القوارير رخيصة ويجمع عند المساجد تباع وعند الحرم تباع هذه القوارير، وهي رائحة كريهة في الغالب، رائحة قوية ونفاسة ومؤذية. فينبغي أن يتوازن في كل شيء، يبقى طيب جيد وطيب مناسب ويضع باعتدال، فيكون زائدا حتى لا يؤذي غيره، فتكون رائحة طيبة ومحبوبة، ومن شمها يجد راحة وانتعاش. هذا مقصود من الطيب، وليس المقصود الأذية بالروائح الشديدة النفع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. هذا يقوي قول ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا مر عليه 7 أيام كان متأكدا واجبا. حق لله يعني حق واجب، فهذا يقوي هذا القول، لأن الغالب أن الإنسان إذا لم يغتسل إلى أسبوع الغالب أنه توجد منه الروائح الكريهة. لكن شخص اغتسل يوم الخميس مثلا أو يوم الأربعاء ما في إلا يوم أو يومين، وضع أشياء تزيل روائح العبث مثلا، وهذه المواد تبقى 3 أيام 4 أيام، هنا نقول لا يجب عليه غسل جمعة لأن المقصود حاصل. لكن أيضا لو اغتسل كان أفضل، خير خير على خير، نور على نور. لكن هل يلزم؟ نقول لا، لأن المقصود قد حصل في الغسل القريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة. اختلف العلماء من قال غسل الجنابة أي غسل من الجنابة، ورأوا أن يستحب الإنسان أن يأتي أهله يوم الجمعة، وعللوا أن هذا يكون أغض أسكن القلب وغض البصر. لكن هذا القول ضعيف، أن المراد الصواب أن المراد بغسل الجنابة أي مثل غسل الجنابة، يغتسل مثل غسل الجنابة، يبدأ بالوضوء بالاستنجاء ثم الوضوء ثم يغسل الرأس من الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، على المراد غسل مثل غسل الجنابة. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني تأكيد الغسل، أن غسل الجنابة لابد أن يغسل جميع البدن، ولو ترك أي بقعة لم يصح غسله، إذن هذا تأكيد الغسل وأنه يعم جميع البدن. ثم راح، الرواح هو الذهاب سواء كان في أول النهار أو من آخر النهار، يعني والغالب أن الرواح يطلق على الذهاب من آخر النهار، غدوها شهر ورواحها شهر، الرواح والذهاب من آخر النهار. لكن المراد هنا راح يعني ذهب، بمعنى ذهب كما في الحديث الأخر من ذهب الساعة الأولى فكانما أهدى بدنه، فليس المقصود أن يذهب من بعد الزوال، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. فهنا المقصود بالرواح هو مجرد الذهب، راح بمعنى ذهب، فكانما قرب بدنه يفسر بقية الحديث، ما اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنه أي بعيرا. ومن راح في الساعة الثانية، هذا يفسر الرواح وأنه من أول نهار ليس من آخره. من راح في الساعة الثانية، من متى تبدأ الساعات؟ في قولان، من قال تبدأ بعد طلوع الفجر، من قال تبدأ بعد طلوع الشمس، وهذا محتمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم النهار إلى قسمين، يعني جعل النهار 5 ساعات ثم يخرج الخطيب، فهل تبدأ 5 ساعات من الفجر أو من طلوع الشمس؟ هذا محتمل، ربما يرى أنه من طلوع الفجر، لأن هذا هو الأصل في اليوم الشرعي أنه يبدأ من طلوع الفجر، الصيام يبدأ من الفجر. ومنهم قال من طلوع الشمس لأنه لا يشرع الذهاب إلى الجمعة من طلوع الفجر، لأن الإنسان سيذهب لصلاة الفجر، ثم إذا صلى الفجر يسن له أن يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. فإنسان مثلا يصلي في مسجد ليس بجامع لا تقام في صلاة الجمعة، فهو الآن مخاطبا يذهب لصلاة الفجر، يذهب إلى مسجده القريب منه يصلي في صلاة الفجر، ثم يسن له جلوس إلى طلوع الشمس، ثم بعد ذلك يبدأ وقت الذهاب إلى الجمعة. يعني استحسنوا من هذا الباب، جعلهم بعد طلوع الشمس من هذا الباب. وهذا الذي رجحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أن الرواح يبدأ من بعد طلوع الشمس، لأنه يشرع له من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الذهاب لصلاة الفجر والجلوس إلى طلوع الشمس، ثم بعد ذلك يأتي وقت الذهاب إلى صلاة الجمعة. وكان السلف رحمه الله يذهبون من صلاة الفجر صلاة الجمعة، حتى إنهم يذهبون لصلاة الجمعة بالمصابيح بالسرج لشدة الظلام، يذهبون بالسرج. ولكن هذا يعني ضعف الناس شيئا فشيئا، وصار كثير من الناس لا يأتي إلا على الأذان الثاني، بعضهم يأتي بنصف الخطبة الأولى في بعد الأولى في الثانية، بعضهم عند الإقامة، بعضهم تفوت الصلاة. لكن تجد الأغلب من الغالب على الناس أنهم لا يأتون إلا بعد أن يشرع الخطيب في الخطبة، هذا الغالب على الناس، ومن يتقدم قليل، يدل على ضعف الناس وعلى يعني تأخر تقهقر على مر الزمان. وإلا السلف رحمه الله كانوا يذهبون من طلوع الفجر ويأتون من أول النهار ويبقون في المسجد إلى الزوال، وهم بعضهم يصلي بعضهم يقرأ حتى يأتي الخطيب، ولا يقيلون إلا بعد الجمعة. كما في حديث الساهر رضي الله عنه، ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا في يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، كانوا يقيلون في غير الجمعة قبل الصلاة، وكانوا في الجمعة لا يقيلون إلا بعد الصلاة، لأنهم يذهبون الصلاة من أول النهار ويبقون ينتظرون الصلاة إلى الزوال، ثم ينامون بعد صلاة الجمعة. هذا يدل على حرصهم على التفكير بهذه الحديث، كأنما قرب بدنه. لو أن شخصا اشترى بعيرا ب5000 أو 10000 ريال وذبحه وتقرب إلى الله في هدي أو في أضحية، لرأى أنه صنع أمرا عظيما. اشترى بعيرا ب5000 7000 10000 وذبحه في أضحية أو في هدي تقرب إلى الله به، لرأى أنه صنع شيئا عظيما. فإنسان يستطيع الآن أن يتقدم لصلاة الجمعة كأنه أهدى بدنه، إذا راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، وهكذا تدرج كما في الحديث، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. أدل على فضل الكبش العقرن، إذا أراد أن يضحي وجد كبشا له قرون وكبشا ليس له قرون، فالذي له قرون أفضل. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بدنه. فإذا خرج الإمام، يعني الإمام يخرج بعد الساعة الخامسة، يعني إذا تمت الخامسة ودخلت السادسة، وهذا هو الغالب، أنه غالب أنه نصف النهار، النهار يتراوح ما بين 12 ساعة وأكثر بقليل أو أقل بقليل على حسب الشتاء والصيف، فهذا مقارب، أنه بعد 6 ساعات في الساعة السادسة يخرج الإمام. في هذا الحديث جعلها 5، في رواية عند النسائي في زيادة ساعة تكون 6، هذه تكون منتصف النهار في الغالب، إذا استوى الليل والنهار في الأصل أن النهار يكون 12 ساعة، في زيادة عند النسائي كأنما قرب بطة بعد الكبش ثم دجاجة ثم بيضة، صار الساعات كم؟ 6، بدنة ثم بقرة ثم كبشا ثم بطة ثم دجاجة ثم بيضة، الساعات 6. جاء في رواية أخرى بدل البطة عصفور بعد الدجاجة وقبل البيضة، هذا أيضا فيه ساعات تكون 6، ذكر النووي رحمه الله قال وإسناد الروايتين صحيح، هذه تكون تجعل النهار 12 ساعة، من صلاة الجمعة عند جمهور العلم أنها تكون بعد الزوال، والزوال هو انتصاف النهار، إذا كان النهار 12 ساعة فالزوال بعد الساعة السادسة، إذا تم 6 ساعات زالت الشمس منتصف النهار. فإذا الخمس والست على حسب طول النهار وقصره، قد يكون 12 ساعة قد يكون أقل، فالرواية جاءت بخمس وبعض الرواية جاءت بست، هذا يختلف على حسب طول النهار وقصره. هذا يدل على أن التبكير يكون من أول ساعة من ساعات النهار على الخلاف السابق. في فضل آخر عظيم كما جاء عند أبي داود من حديث أوس من أوس رضي الله عنه سادة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل، غسل واغتسل يعني في مبالغة في الغسل والنظافة كما لو أزال الشعور الأبط العان الأظفار الشارب، من غسل يوم الجمعة واغتسل. ويدل له لفظ ما ثم يتطهر ما استطاع من طهور، ما استطاع من طهور يعني يتنظف غاية ما يستطيع، يدخل في هذا طهارة، يدخل في الطهارة إزالة الشعور والأظفار. من غسل واغتسل وبكر وابتكر يعني مبالغ في التبكير، ومشى ولم يركب كانت خطوة، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. هذا فضل عظيم لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. كم خطوة يعني مهما كان المسجد قريبا سيخطو كم، يمكن 100 خطوة 50 100 خطوة، هذه أجر 50 سنة أجر 100 سنة صيامها وقيامها. هذا من أعظم ما ورد من الفضائل، حديث الفضائل كثيرة، هذا من أعظمها، كل خطوة بأجر سنة صيامها وقيامها، شيء عظيم لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. والحديث صحيح ليس فيه مطعن، حتى لا يقول قائل أن هذا فيه ضعف ولا يمكن يأتي هذا الفضل الكثير بعمل يسير، نقول لا، إذا صح الحديث فلا يمكن أن يضعف من أجل كثرة الفضل، أن الله سبحانه وتعالى لا حدود لفضله، يعطي الجزيل ولا يبالي جل وعلا، لا أكرم الأكرمين. ثم إن العمل ليس سهلا، يعني شوف هذا، انظر إلى هذا الفضل وانظر إلى تأخر الناس، هل من السهل الإنسان يتوضأ يغتسل ويتنظف ويخرج مثل اليوم الساعة 6 مثل يذهب إلى صلاة الجمعة، والصلاة تقام الساعة يعني 12 وزيادة، سيبقى كم في المسجد؟ 6 ساعات ينتظر صلاة الجمعة، سهل على كثير من الناس؟ ليس بسهل، وليس الناس يسهرون ليلة الجمعة، من أصعب ما يكون، ولا يوفق له إلا ندرة من الناس. والجيد اليوم اللي يذهب الساعة 9 9:30 10 يعتبر مبكر جدا، وكثير من الناس لا يأتي إلا قبيل الأذان وبعضهم بعد الأذان، هذا هو واقع الناس إلا من أقل. يكون الإنسان يذهب من أول النهار بعد طلوع الشمس، هذا أمر نادر من يفعله، يبقى 6 ساعات في المسجد يصلي أو يقرأ القرآن ينتظر الصلاة ليس بالأمر هين. ومن راح في الساعة الثالثة ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون به. من هم الملائكة؟ من المراد بالملائكة الذين يحضرون؟ هم الذين يكتبون، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. فإذا حضر الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، فينتهي الكتابة بخروج الإمام. إذا خرج الإمام قعد على المنبر انتهت الكتابة، من جاء بعد خروج الإمام لا يكتب، لا يكتب من المتقدمين، لأن الكتابة هذه للمتقدمين، فمن لم يحضر قبل الإمام له على أجر خير لكنه لا يكتب مع المتقدمين. وجاء في عند ابن ماجه أن الناس يكونون في زيارتهم لله تبارك وتعالى على قدر رواحهم إلى الجمعة، كما في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه أتى المسجد يوم الجمعة فوجد 3 سبقوا، فقال: رابع 4 وما رابع 4 من الله ببعيد. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يكونون من الله على قدر رواحهم الى الجمعه او قريب من هذا اللفظ. فذكر العلماء ان يوم الجمعه يسمى يوم المزيد في الجنه ويجتمع المؤمنون لرؤيه الله تبارك وتعالى ويكونون صفوفا كصفوف الجمعه، لان الناس يجتمعون يوم الجمعه في عيد الاسبوع بعباده الله عباده عظيمه وهي صلاه الجمعه، فيكونون في زيارتهم لله على قدر رواحهم الى الجمعه جزاء وفاقا منتهى العدد، فما كانوا في الدنيا يكونون في الاخره. اصحاب الصف الاول هم في الصف الاول، اصحاب الصف المتاخره يكونون في الصف المتاخره، ومن بطأ به عمله لم يسمع به نسبه. والعبره بالاغلب، لان المتقدم قد يعرض له عارض ويتاخر في بعض الاحيان، لكن هذا عارض، والعبره بالاغلب. اذا كان الانسان غالب عليه يصلي في الصف الاول يكون في الصف الاول، ولو عرض له بعض العوارض مثلا في بعض الجمع في السنة مرتين ثلاث أربع في طوال السنة يعرض عارض من نوم أو تعب أو شغل ويتأخر يكون الصف الأخيرة، هذا ما يضر، العبرة بالأغلب. الإمام السنة يأتي عند الخطبة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة مقدمة على كثرة الأجور، مثل صلاة سنة الفجر الراتبة السنة أن تكون قصيرة. لو أن شخصا اجتهد وصلاها في ثلث ساعة من يوم أذن إلى أن يقيم الصلاة وقرأ نصف جزء، وواحد صلى في دقيقتين أو ثلاث وقرأ الكافرون والإخلاص، أيهما أكثر أجرا؟ الذي خفف. السنة مقدمة على كثرة العمل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلى المسجد إلا عند الخطبة، ولم ينقل أنه كان يحضر مبكرا ويجلس في المسجد. ذكر بعض العلماء أن هذا يكون يعني من الحكم أن يكون أوقع في قلوب المصلين، لكن سنة يلبس لباسا حسنا، كما في حديث عمر رضي الله عنه لما عرضت حلة عطارد كانت من حرير، فقال عمر يا رسول الله لو اشتريتها تلبسها للجمعة، وفي رواية وللعيد وللوفود إذا قدموا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، اتفق عليه. فلم ينكر على عمر رضي الله عنه قوله تلبسها للجمعة والعيد والوفود، وإنما أنكر كونه من حرير، يعني لو لان الحرير لوافق، لكن ذكر العلة أنها المانع كونه من حرير. أخذ العلماء من هذا أنه يسن أن يلبس الخطيب لباسا حسنا، يعني حلة وشيء جميل ليكون أوقع وأهيل في قلوب المصلين. فلا شك أن الإمام إذا جاء عند الخطبة دخل مباشرة، ولذلك لا يشرع له أن يصلي تحية المسجد، مع أن سنة مؤكدة بعضهم يرى الوجوب، وذلك لا يشرع الإمام أن يصلي تحية المسجد من أجل أن يدخل ويبدأ في الخطبة مباشرة، أن يسلم ينتظر الأذان ثم يشرع في الخطبة، على كله من أجل أن يكون له هيبة يأتي عند الخطبة وبلباس حسن متميز ويشرع الخطبة مباشرة بعد الأذان بدون أن يصلي تحية المسجد. وهذا مقصود، وهذا هو الواقع، الناس يهابون الخطيب ويتأثرون، ولاسيما إذا جمع بين هذه الأمور وبين قوة الخطبة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب كأنه منذر جيش، وصبحكم ومساكم، يحمر وجهه اشتد غضبه يعلو صوته عليه الصلاة والسلام. فالخطيب إذا جمع بين هذه الصفات صارت خطبته في غاية التأثير في قلوب الحاضرين، وهذا مقصود عظيم. النفس تحتاج إلى وعظ، تحتاج إلى تذليل، النفس مستعصية بطبعها، تحتاج إلى التذليل لأمر الله تبارك وتعالى، فالمواعظ القوية تكسر النفس وتذلها لله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما يكون نفعا للإنسان. كم الإنسان عنده معاصي، عنده ذنوب وإصرار ونفس ملتوية، فيسمع الموعظة البليغة فيتأثر فيعلن توبته بسبب هذه الموعظة البليغة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.